الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن الأداء الحكيم للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة الشعب الإيراني على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء غارة نفذتها الطائرة الصهيونية على مدينة رفح. الضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور الشمس شرقية طول كرم. تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إنه بفضل الله رسمت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها واقتدارها في الأحداث الأخيرة على صعيد المنطقة، مشددا على أنها أظهرت قوة الشعب الإيراني على الساحة الدولية. وفي تصريحات له اليوم لدى استقباله جمعا من قادة القوات المسلحة قال سماحته إن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف هي مسألة ثانوية وهامشية، والقضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة في البلاد على صعيد الساحة الدولية. وشدد آية الله السيد علي خامنئي على أنه لا ينبغي التوقف ولو للحظة واحدة من ناحية الإبداع والابتكار في صناعة الأسلحة، لأن التوقف يعني العودة إلى الوراء. أكد مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش وحرس الثورة الإسلامية سيردان على أي محاولة يائسة واعتداء على حدود إيران الإسلامية وتجاوز الخط الأحمر لنظام الجمهورية الإسلامية المقدس بشكل حاسم وشديد ومؤلم. صرح بذلك الأدميرال حبيب الله سياري في رسالة التهنئة التي وجهها إلى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حرس الثورة. وفي هذه الرسالة قال الأدميرال سياري: مما لا شك فيه إن الجيش وحرس الثورة الإسلامية قام بدور منقطع النظير في محاربة الجماعات الإرهابية، لا سيما القضاء على غدة داعش السرطانية، فضلا عن تحييد مؤامرات الاستكبار العالمي. أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل انتشال جثامين ما يزيد على 150 شهيدا من مجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال، فضلا عن وجود نحو 500 آخرين في عداد المفقودين. وأوضح بصل أنه سجل اختفاء نحو 2000 فلسطيني من أبناء القطاع بعد انسحاب الاحتلال من مناطق في القطاع، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم إن كانوا معتقلين أو أنهم دفنوا تحت الأنقاء تحت الأرض. كما أكد الناطق باسم الدفاع المدني أن الاحتلال يستخدم الإخفاء القسري بحق أهالي قطاع غزة بشكل ممنهج ومدروس من خلال جرف 10 الجثث ودفنها قبل انسحابه من أي منطقة في القطاع. استشهد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال فجر اليوم جراء غارة نفذتها الطائرة الحربية والمدفعية الصهيونية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأتان في غارة على منزلين في مدينة رفح، كما استشهد 5 آخرون بينهم 4 أطفال في قصف استهدف منزلا شرق المدينة. قالت مصادر فلسطينية إن شابين فلسطينيين استشهدا برصاص الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مفترق قرية بيت عنون شمال شرق الخليل. وأكدت مصادر أمنية أن الشابين استشهدا متأثرين بجروحهما وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانيهما، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب الشابين على مفترق بيت عنون مما أدى إلى إصابتهما بشكل مباشر، فيما منعت طواقم الإسعاف من الوصول إليهما. دخلت الضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور الشمس شرقية طول كرم، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمدن والبلدات. يأتي ذلك عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال بالمخيم الواقع شمال الضفة، استمرت قرابة 3 أيام، وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات والمحلات التجارية وسط دعوة شعبية إلى الاستمرار بمواجهة الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم والخروج بمسيرات غضب. وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس دعت إلى هذا الإضراب عقب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في طول كرم، كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب. للمزيد بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدن وقرى الضفة الغربية نتابع التقرير التالي.
انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية لم تتوقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة. مخيم نور شمس شرقي مدينة طول كرم شمال الضفة كان شاهدا على واحدة من هذه الانتهاكات، والتي أسفرت عن سقوط 14 شهيدا وعدد آخر من المصابين والمعتقلين خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال في المخيم، استمرت قرابة 3 أيام. تخللتها اشتباكات مع القوات المقتحمة، أصيب خلالها عدد من الجنود الإسرائيليين. وفي إثر تلك المجزرة عم إضراب شامل الضفة الغربية حدادا على أرواح شهداء المخيم بدعوة من حركات وقوى اتحادات ونقابات فلسطينية، فضلا عن الدعوات لاستمرار المسيرات في جميع المدن تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية الجديدة. وللرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، دعت حركة المجاهدين كافة الخلايا والفصائل المقاتلة وكل من يستطيع حمل السلاح لانتفاضة شاملة في الضفة والقدس المحتلة. وفي أولى بوادر هذه الدعوة، إعلان سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهداف حواجز لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة بوابل من الرصاص. تلاها استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال محاولتهما تنفيذ عملية مزدوجة شملت إطلاق نار ومحاولة طعن قرب بلدة بيت عينون شمال شرق الخليل. وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن حملات دهم واعتقال في قرى الضفة ومدنها ضمن عملية شبه يومية، وتتخلل تلك الحملات مواجهة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين. وفي إطار ذلك استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها لبلدة برقة في نابلس بعبوة محلية الصنع. اقتحامات شملت أيضا بلدة دوما جنوب شرق نابلس وبلدة خربثة بني حارث غرب رام الله وبلدة عطارة شمالي رام الله وحي الإرسال في مدينة البيرة وسط الضفة. كما وشنت قوات الاحتلال عمليات تفتيش ومداهمة في بيت عينون شمال شرق الخليل.
أعلنت مجموعة عرين الأسود في الضفة الغربية النفير العام في كل مدينة وقرية ونقطة تماس لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بفعل جرائمه في قطاع غزة وطول كرم. وجاء في بلاغ عسكري للمجموعة أنها أقسمت ألا تترك البندقية في مواجهة قوات الاحتلال حتى آخر مقاتل فيها. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يثمن الأداء الحكيم للقوات المسلحة الإيرانية، مشددا على أن الأحداث الأخيرة أظهرت قوة الشعب الإيراني على الساحة الدولية. استشهاد 16 فلسطينيا بينهم 9 أطفال جراء غارة نفذتها الطائرة الصهيونية على مدينة رفح. الضفة الغربية المحتلة تدخل إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور الشمس شرقية طول كرم. في أمان الله.
العلا طيبي وفوحي يبنيك حبي جنة من ماء روحي لبنان يا أرض العلا طيبي وفوحي يبنيك حبي جنة من ماء روحي عمتي سرودا عمتي جمالا عمتي سرودا عمتي جمالا والنصر غنى فيك اختيالا عمتي جلال فوق الجلالا رأس المعالي منك تعالى تعالى دموعك التي على هامتي سقتني ما أنت عزتي ومرايتي إليك الولا
قدري النصر والإقدام قضائي عملي الصبر والتحرير جزائي صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام
يا معشوقتي يا كل ذاتي يا دوحة الأرز التي تحكي ثباتي أفديك يا معشوقتي يا كل ذاتي يا دوحة الأرز التي تحكي ثباتي أنت التي أنت التي لا يمضي هواك لا شيء عندي يبقى سواك من قمح عيني أروي ثواك عشت وأفنى أحمي حماك أحمي حماك والله كافلي ومستقبلي ونعم الوكيل وهو موئلي ومن خبطلي سواء السبيل
قدري النصر والإقدام قضائي عملي الصبر والتحرير جزائي صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام
صبرا وعودي محفوفة بالنصر يا بنت الخلود شدي على آلامك صبرا وعودي محفوفة بالنصر يا بنت الخلود مهما تعاني عصف الرياح مهما رعاني عصف الرياح الصباح إني وروحي كانت براحي شعب تعالى فوق الجراح فوق الجراح يقاوم الدعي تصلي معي أباد الشعوب كبرت لك فمن ظهرك ملكت القلوب
قدري من الصروف والإقدام قضائي عملي الصبر والتحرير جزائي صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام صدقت موعدي لأحيا غدي وأبني السلام صارمي يدي على المعتدي ونعم الحسام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي أفرزه فشل كيان الاحتلال بالرد على الردع الإيراني؟ ما تداعيات هذا الفشل على مستوى كيان الاحتلال؟ كيف ينعكس هذا الفشل على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ الكيان ومعادلة محور الطوفان موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 00989218 أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22013 2-2-0-1-3-7-6-8 و2-2-0-1-3-8-8 أيها الأحبة الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 98 بعد 100 وسط تصعيد من جانب الاحتلال لتغطية فشله على تداعيات الرد الإيراني. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة الغارات تركزت في منطقتين أساسيتين وشملت باقي مناطق قطاع غزة. تركزت في رفح أولا التي شهدت 5 غارات جوية، 2 منها استهدفتا منازل مأهولة وأدتا إلى استشهاد 10 فلسطينيين، والغارة الثالثة استهدفت منزل غير مأهول قرب الحدود مع مصر وتم إخلاء مدارس محيطة بهذا المنزل وجرى تدميره، وغارتان استهدفتا منطقة الحدود مع مصر. بمعنى 5 غارات، ولازال طيران الاحتلال يحلق في أجواء رفح، ومن الممكن أن يتجدد القصف في أي لحظة. المنطقة الثانية الأساسية في عمليات القصف كانت المنطقة الوسطى من قطاع غزة. مخيم البريش تعرض للقصف 2، الأولى أدت لاستشهاد طبيب فلسطيني وإصابة نجله بجراح خطيرة، والثانية قصف منزل في مخيم البريج، أيضا هناك شهيدان وعدد من الجرحى. وغارة ثالثة قرب جسر وادي غزة القريب من مخيم النصيرات، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى. وغارة رابعة استهدفت مربع سكني في شمال المخيم الجديد بالنصيرات، إضافة إلى تكرار القصف المدفعي على قرية المغراقة ومنطقة مخيم النصيرات. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أقدم على ارتكاب جريمة مركبة في منطقة مواصي خان يونس، هذه المنطقة التي تمتلئ بخيام النازحين. في ساعات الصباح قصف خيمة وهناك عدد كبير من الإصابات، ثم كرر قصف الخيام مجددا وهناك إصابة وحريق في بعض الخيام الموجودة غرب مدينة خان يونس. حتى في شمال قطاع غزة في منطقة جباليا النزلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على قصف مجموعة من المواطنين. استشهد مواطن فلسطيني مع زوجته وأصيبت أعداد أخرى من المواطنين، واستمر القصف المدفعي على الشمال الشرقي لمدينة غزة وجباليا وبيت حنون. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف عدوانه على مناطق قطاع غزة، لكنه يركزها في هذه المرحلة على مدينة رفح وعلى المنطقة الوسطى. كانت تصريحات قادة الاحتلال تتحدث عن عملية في رفح ونقطتين في المنطقة الوسطى، لذلك هناك بالتأكيد توتر في رفح وقلق في المنطقة الوسطى نتيجة استئناف هذه الغارات بكثافة بالتزامن مع التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي والترويج لإقامة خيام لنقل النازحين عليها، والحديث عن تفاصيل الخطة التي سيدخل بها الاحتلال إلى رفح. إجمالا هذا التوقع الآن بات أقرب، ربما ليس خلال 2 أو 3 أو أسبوع، لكن من المتوقع أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية في رفح. طبيعة هذه العملية ستتحدد على ضوء النتائج التي تجري من المحادثات بين الأمريكيين والإسرائيليين. هل ستكون شاملة في كل رفح كما جرى في خان يونس؟ هل ستقتصر على بعض المناطق في مدينة رفح نتيجة الحساسية التي تتمتع بها هذه المدينة وأعداد النازحين الكبيرة فيها؟ هذا بالتأكيد سيتحدد خلال أيام قليلة، لكن بالتأكيد الغارات الإسرائيلية ستبقى مستمرة، ووجود الطيران الإسرائيلي بهذا الشكل المكثف في سماء رفح يعني مزيد من الغارات على هذه المدينة التي تضم نصف سكان قطاع غزة.
يا غزة ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار.
يا غزة ويا معقل الأحرار، اليوم نعلنها وباستكبار. لا للرجوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني الأحرار.
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار.
طابت أوقاتكم بكل خير. طويلا ستدوم تداعيات الضربة الإيرانية للكيان الصهيوني وارتجاجات الصواريخ البالستية التي ضربت المعنويات العسكرية والسياسية لدى الصهاينة، لن تفارق ما تبقى من العمر الافتراضي للاحتلال في ظل التحولات الضخمة والسريعة التي تشهدها المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى وصعود إنجازات محور المقاومة بشكل كبير. وفي مقاييس اليأس الذي يغزو كل أوساط الاحتلال، ما كان ينقصهم إلا تصدي إيران لأجسام طائرة فوق إصفهان، فبنوا فرضياتهم وحركوا إعلامهم في اتجاهات ارتدت عليهم بمزيد من الإحباط. ووصف خبراؤهم ومحللوهم ما اعتبروه ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية بالإخفاق الاستراتيجي، بعدما تمكنت إيران من فرض معادلة ردع غير مسبوقة على مستوى المنطقة. وإسنادا لغزة، تستمر جبهات الإسناد بعملياتها التي ألقت الاحتلال في بئر عميقة من التخبط والإرباك، نظرا لتطور أدائها الميداني وإنزالها خسائر نوعية ومؤلمة بين الصهاينة. فارضة معادلات صعبة على الاحتلال، لن يكون خرقها من دون عقاب سريع وعسير. وجموع المقاومين يعرفون بوصلتهم نحو تحرير فلسطين ويؤمنون بأن ذلك قريب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
إحباط وشعور بالعجز وعبارات قاسية نطقت بها ألسن الكثير من المحللين والخبراء الصهاينة في وصفهم ما اعتبروه ردا صهيونيا على الهجوم الصاروخي الإيراني ضد كيانهم. وراء هؤلاء أن تل أبيب ظهرت في أجلى صور قصورها وتردي مكانتها الاستراتيجية ولجوئها إلى الاختباء خلف فعلتها، رغم أنه لم تكن بالقدر المطلوب الذي يمكن أن يعيد الاعتبار للكيان العبري ولا أن يوجه رسالة رادعة لطهران، بل أنه سيشجعها على المزيد ويجعلها في موقع المتقدم على مستوى الجرأة وحجم الفعل.
الرد المناسب لإسرائيل في إيران لا يمكن أن يؤدي إلى الحسم ولا إلى الردع، وهذا رد وضيع من قبل حكومة وضيعة. فمن يتعرض لاستهداف ب300 صاروخ ويرد بالسر والخفاء لا يقوم برد يردع إيران التي هي دولة حافة نووية، هاجمت دولة نووية. وأنا لا أعلم ما الذي سيحصل عندما تصبح إيران نووية، وجرأتهم ستزداد، وبعد الرد الإسرائيلي هذا هم سيشعرون أنهم أحرار في مهاجمتنا مجددا، ونحن أمام معادلة جديدة لا تنتهي.
القصة كبيرة أمامنا. إن الإيرانيين وشركائهم في الشرق الأوسط لا يخشون المواجهة مع إسرائيل، فهناك الآن إطلاق 300 صاروخ بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية نحو إسرائيل، والإيرانيون يستعدون للحرب الكبرى، والشرق الأوسط يقف أمام حرب كبيرة جدا. وإذا لم نقم بأمر استراتيجي قبل الوضع المتردي لدينا، فإننا سنصطدم بحرب كبيرة ستكون مؤلمة جدا.
الخبراء الصهاينة أكدوا أن واقع المواجهة مع إيران بات أكثر تعقيدا وخطورة، وأن تل أبيب الغارقة في الحرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية لن تكون قادرة على فتح جبهة إضافية مقابل طهران.
من يتوقع أننا سنفتح جبهة ضد إيران الآن؟ عليه أن يتذكر أننا لم نحسم الأمر مقابل حماس خلال 6 أشهر، فكيف سنفعل ذلك مقابل إيران؟ ونحن نسأل من هو المرتدع أكثر من هذه الجولة بين إسرائيل وإيران؟ وهل عندما يكون هناك جنرال إيراني هدف لإسرائيل ويقوم بدور ضدها في الشرق الأوسط، فهل ستقوم إسرائيل باغتياله أم لا؟ فهذا سيكون الاختبار الأكبر أمام إسرائيل.
الاستخبارات الإسرائيلية أخطأت في توقع الرد الإيراني، وعلينا أن لا ننسى أن إيران أطلقت نحو إسرائيل أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة للمرة الأولى في التاريخ، وقد تجاوزت هذا الحاجز، والمرة المقبلة ستكون الأمور بالنسبة لهم أسهل، وهذا يعني أننا بتنا أمام بعد جديد في المواجهة مع إيران.
الرد الإسرائيلي لم يكن بنفس حجم العمل الإيراني، ومن خطط لذلك علم أن الأمر ليس بنفس الحجم وليس نفس القوة. وإسرائيل إسرائيل حتى الآن عملت على قاعدة ما يسمى بالمعركة بين الحروب، والرد الإيراني زعزع هذه القاعدة، وبالتالي فإن إيران عمليا فتحت جبهة مقابلة إسرائيل بشكل مباشر وكسرت القواعد في هذه المواجهة.
أوساط صهيونية شددت على ضرورة أن تحافظ تل أبيب على ما وصفته بالتحالف الذي نشأ ضد إيران وشاركت فيه دول عربية، ورأت أن ذهابها إلى التصعيد في وجه طهران قد يطيح كليا بهذا التحالف.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. ما الذي أفرزه فشل كيان الاحتلال بالرد على الردع الإيراني؟ ما تداعيات هذا الفشل على مستوى كيان الاحتلال؟ كيف ينعكس هذا الفشل على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذه المحاور نرحب بالأستاذ وليد، الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
الله يسلمك دكتور وليد. محاولة من الكيان للرد على الردع الإيراني، ما الذي أفرزته هذه المحاولة على مستوى الميزان العسكري، وهل أعاد الاحتلال الاعتبار لمعادلة الردع من خلال هذه المحاولة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالعكس تماما، أعتقد أن هذا الفشل في ما سمي الرد على الضربة الإيرانية أثبت مزيدا من البشاشة في الردع الصهيوني، أكدت مدى تدهور ما يسمى الردع الصهيوني، مدى تدهور ما يسمى القوة الصهيونية التي كانت تخيل للآخرين أنها قوة لا تقهر. عندما يلجأ الكيان كما توقعنا بالمناسبة قبل الضربة أن تلجأ إلى من باعوا نفسهم للشيطان الصهيوني، لأدوات عميلة باعت نفسها للشيطان الصهيوني وبدأت في خدمته، لأنها تخشى من اتضاح عجزها المباشر إذا ما استخدمت سلاحها مباشرة. هذا اللجوء لأدوات ضعيفة بهذا المستوى كما عبر وزير الخارجية، لجأت لشيء كأنه ألعاب أطفال في محاولة القول نحن هنا، ثبت في الواقع أنهم ليسوا موجودين لا هنا ولا هناك. تدهور وضعهم الذي أدى إلى فشلهم في غزة بالتأكيد لم يعطي شيئا آخر إيجابي لا في الجبهة الشمالية ولا في جبهة إيران، ناهيك عن مع القوة الإيرانية التي بدأ لها ليس فقط واقعا إقليميا مختلفا بل حتى واقع دولي. يعني الآن على الصعيد الدولي نسمع معارك يعني بين دول كبرى تقوم في مناطق معينة للسلاح الإيراني دورا بارزا فيها. إذن نحن الآن في موقع آخر، هذا الكيان الذي كان يهدد، كان يعربد، كان يقول أنه قادر على حماية الآخرين، هو لم يعد قادرا على حماية نفسه، وهو يسعى كل جهده لأن يستجلب دعما أمريكيا وغربيا.
طيب نعم، هنا دكتور نقطة مهمة عذرا على قطع كلامك، لكن يعني ماذا عن الغطاء الأمريكي لمحاولة الكيان الرد على الردع الإيراني؟ الإدارة الأمريكية تولت إلى جانب الإعلام الأمريكي بالترويج لهذه المحاولة، بينما غاب الكيان وإعلامه عن مسرح الحدث واستمر في تجاهله لفترة طويلة من الزمن. ما الأبعاد في عملية التجاهل هذه؟ ماذا في دخول الإدارة الأمريكية وإعلامها على خط الترويج؟
هذا يؤكد ما كنا دائما نذهب له.
نعم.
القيادة الحقيقية للمعركة هي قيادة أمريكية، أمريكا هي القائد في هذا الصراع. وعندما تهزم أداتها الصهيونية التي كانت قدمت لها ما لا يأتي على بال، تشعر هي بالهزيمة، لذلك هي تسعى لأمرين: أولا أن تستمر في قيادة المعركة، نعم، ولكن ألا تسمح لحماقة نتنياهو ومن معه في الحكومة الصهيونية لجرها إلى معركة أكبر يعتقد نتنياهو أنها تخدم مصالحه بعيدا عن مصالح أمريكا. لأنه مزيدا من التورط الأمريكي في هذه المعركة ماذا يعني بالنسبة لتورطها في شرق آسيا؟ ماذا يعني بالنسبة لتورطها في أوكرانيا؟
نعم،
أمريكا الآن متورطة في أكثر من صراع في العالم، وهي فشلت قبل ذلك في أكثر من صراع في العالم. إذن هي وكأنها إذا غرقت في معركة منطقتنا تكتب نهاية ما كان يسمى الهيمنة الأمريكية في العالم،
نعم.
ما كان يسمى القوة الأكبر في العالم. لذلك هي حريصة من جهة أن تبقى هي قائدة المعركة التي تجري، لكن من جهة أخرى أن تمنع هذا الفاشي النازي نتنياهو ككل الكيان الصهيوني الفاشيين والنازيين أن يجروها إلى معركة بالتأكيد هي معركة خاسرة وتشكل ضربة قاسمة لها، كما شكلت حرب 56 على مصر ضربة قاسمة للإمبراطورية الفرنسية والبريطانية.
طيب دكتور، نعم.
من الواضح
دكتور، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا أردنا أن نقارن ما بين عملية الرد الإيراني في 14 من الشهر ومحاولة الكيان إعادة المكانة لمعادلة ردعه، ما المقارنة برأيك؟
أولا الرد الإيراني اللي كان أخذ صورة العالم، يعني كل العالم كان يراقب تلك المسيرات المرسلة من طهران من إيران إلى الكيان، يراها صورة صوت وصورة وعلى مدى ساعات. لا أحد يستطيع الآن أن يجادل أن هذه الطائرات المسيرة البطيئة استطاعت أن تكشف كل أدوات الدفاع الأمريكية والغربية،
نعم.
ووصلت الصواريخ الأساسية إلى أهدافها وألحق الضرر بات واضحا لأهم قاعدتين جويتين في الكيان، إضافة إلى تثبيت حقيقة أنها قادرة للوصول إلى مفاعل ديمون النووي. بينما ما جرى في ما يسمى الرد الصهيوني على الضربة هو كتسلل الأسس الصوص، استغلوا جزء من عصابتهم أو من يعمل أجراء عند عصابة هؤلاء الصوص فيما يسمى مصلحية الرد. هناك فرق بين رد المقتدر ورد اللص الذي يخشى تضح سرقته تضح جريمته، هو قوة تعمل بثقة بقوتها وقدرتها واقتدارها كنها تدير المعركة، فقوة أخرى تشك قدرتها تسعى للتمويه عليها وتقودها وهي في حالة غضب وفقدان بصرة.
طيب فيما يتعلق بعملية طوفان الأقصى، ما الذي أرسته في 7 أكتوبر إلى جانب الرد الإيراني على الكيان على مستوى معادلة الصراع وتخبط الاحتلال في المواجهة؟
أكدت أن لا خيار أمام هذا الكيان كما نكرر منذ فترة إلا أحد خياران، إما أن تقبل بالإقرار بهذه الهزيمة التي جرت لهم سواء في 7 أكتوبر أو خلال تقريبا 7 شهور التي تلت 7 أكتوبر،
نعم.
وصولا إلى الضربة الإيرانية وتجترع هذا السم وتتلحى في إعادة تبييض ما أدخلت به الجراح، أو تستمر في غيها وتبقى تعمل تحت طبقة الغضب والحماقة وهذا العنجهية التي تفقدهم البصيرة والقدرة على الرؤية الصحيحة، لتجذب الكيان إلى الهزيمة الكبرى، فيحقق محور المقاومة بقيادة إيران النصر أو الانتصار الحاسم والكبير. فإما أن يقر الكيان بهذا النصر في هذه الجولة وينكفئ على ذاته، أو سنصل إلى مستوى نصر استراتيجي على هذا الكيان لن تقوم له بعدها قائمة.
طيب، ماذا عن موقع الضفة الغربية اليوم في المواجهة على أرضية ما شهده مخيم نور شمس بطول كرم من مواجهات مع الاحتلال استمرت عدة أيام؟ ماذا عن موقع الضفة اليوم؟
أنا أعتقد أن الضفة الغربية موضوعيا تسير نحو تحولها إلى هبة شعبية شاملة، تحولها إلى فعلا مجتمع مقاوم، لأن صرف الصهاينة مدى إجرام هؤلاء المستوطنين لا يجعل من خيار أمام أبناء الضفة الغربية إلا الاستعداد لهذه المعركة المفروضة عليهم. ونحن منذ زمن كنا منذ هبة أكتوبر 2022 كنا ندعو لتشكيل لجان مقاومة شعبية في الأحياء، في المناطق، في القرى، في الدساكر، في كل موقع، لجان مقاومة تتولى الدفاع عن تلك الأحياء وتحمي المقاومين الذين يوجهوا الضربات للمستوطنين وللجيش الصهيوني. والخطر الأكبر من انتشار هذه مثل هذه الحالة في الضفة الغربية سينعكس حتما على فلسطين المحتلة منذ عام 48. لذلك يجب ألا ننسى ونحن نلحظ هذا الإجرام الذي يحدث في الضفة الغربية من ذاك القتل اليومي وبأعداد ليست بسيطة في المدن والقرى العربية المحتلة منذ عام 48. يوميا هناك حالات اغتيال بعنوان قتلى جرائم أو قتلى حوادث سير أو إلى آخره، لكن لم يعد خافيا على أحد أن هذا القتل يحدث برعاية وتوجيه وإشراف بل مباشرة الأجهزة الأمنية الصهيونية.
نعم، هذا المشهد، هذه التطورات دكتور باختصار لو سمحت، كيف ستنعكس على مستوى مستقبل المنطقة باختصار؟
بصراحة هذه تؤكد أن اليوم التالي هو بالنسبة للكيان، هذه تجيب على هذا السؤال، اليوم التالي لمن؟ للكيان. الكيان لم يعد له مستقبلا فوق أرض فلسطين. الشعب الفلسطيني قرر أن يتحمل حقيقة أنه هذا قدره، قدر المقاومة، كتبت عليه المقاومة والرباط إلى يوم الدين، فيجب أن ينتصر في هذه المعركة ويحرر وطنه، لأنه مهما قدم في هذه المعركة سيقدم أقل مما هو سيقدم أو سيدفع إذا ما تراجع أو تقهقر أمام هذه المعركة المفتوحة في وجهه.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم.
قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. أقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. ولن يجدي درع لجبان من ربي، إن وقف الكون هنا ضدي فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاري، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات
تلقاني يا روح الحق سليماني والأحمر سيد ألواني والدم الثائر لن يبرد نقسم يا قاسم لن نهدأ صاروا خنداري على المرصد وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا الكيان ومعادلة محور الطوفان وما أفرزه فشل الكيان في الرد على الردع الإيراني وتداعيات هذا الفشل على مستوى كيان الاحتلال وانعكاسه على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة. وتتواصل الحرب الإبادة وطبعا في غزة ومقابل وحشية العدوان تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها الميدانية على مختلف الجبهات في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
يوغل جيش العدو الصهيوني في القتل والإجرام في غزة، إلا أن مقاومتها وشعبها لم يرفع الراية البيضاء، لا بل لم تزل المواجهة مع قوات الاحتلال الغازية تتم وجها لوجه مع المقاومين والتعبير لضباط جيش العدو. مقاتلو كتائب القسام يترصدون تحركات العدو ويتعاملون معها بقذيفة الياسين 105. استهدفوا جرافة عسكرية من نوع D9 في شرق دير البلح وسط قطاع غزة. سرايا القدس أعلنت عن قصف تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم نتساريم جنوب غزة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل، وعرضت مشاهد من تجهيز تربيض وإطلاق رشقة صاروخية باتجاه المغتصبات والتحشدات العسكرية الصهيونية. الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قصفت تحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
نعم، شكرا لزميل مصطفى بركة. في 7 أكتوبر ولأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني يتمكن طرف من إنزال الهزيمة بالكيان منذ نشأته في عام 1948، فحركة حماس وعلى يد نحو 1000 من مقاتلي القسام اخترقت حدود الكيان ونقلت المعركة في عقر داره، وتمكنت من إنزال هزيمة مدوية في فرقة غزة المسؤولة عن حماية الجزء الجنوبي من الكيان المحتل، وهي الفرقة الأكثر خبرة وتدريبا والمدججة بكل أنواع الأسلحة والتكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي. وأثبتت حماس بأنه يمكن هزيمة الكيان، ما أحدث صدمة عميقة لدى الجميع، ليس لدى الاحتلال وداعمه فحسب، وإنما في وعي الأمة العربية والإسلامية المشوشة والمتشككة بإمكانية هزيمة المحتل الذي هو انعكاس لقوة الولايات المتحدة والمنظومة الغربية المهيمنة على السياسة الدولية. وإلى الضفة الغربية التي صعد مجاهدوها من عملياتهم في مواجهة تصعيد الاحتلال، حيث خاض المجاهدون معارك لستة أيام في مخيم نور شمس بطول كرم، اعترف العدو خلالها بإصابة عدد من ضباطه وجنوده، وأسفر العدوان عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين. الزميل هشام صلاحي والتقرير التالي.
شهداء لم يعرف عددهم بعد، تحتجزهم قوات العدو وجرحى لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إليهم في أزقة وبيوت مخيم نور شمس قرب طول كرم بسبب الحصار الذي تفرضه قوات العدو، وحتى المسعفين لم يسلموا من إطلاق النار عليهم.
ولا أي خدمة قادرين إن نقدمها سواء لجرحى أو شهداء في المخيم. شو بيجينا اتصالات، منحاول نوصل للموقع لشهداء لجرحى الجيش بقطع علينا الطريق بنلف ومنرجع.
لغاية الآن يمنع دخول الطواقم الصحفية أو أي جهات إلى داخل المخيم. الناس بتتعرض للترهيب، بتتعرض للاعتداءات، في حملة اعتقالات واسعة، مداهمات للمنازل.
منذ يوم الخميس وقوات العدو تشن عدوانا على مخيم نور شمس، مطلقة القذائف الصاروخية على المنازل، حيث فجرت ثلاثة منها حتى إعداد هذا التقرير. والعشرات من المواطنين قد اعتقلوا، والبنية التحتية والشوارع قد تم تدميرها وتجريفها.
إنه تدمير أكبر، تخريب البنى التحتية، قتل ومنع تجوال في المخيم، وفرض حصار خانق على أهلنا في مخيم نور شمس.
ويصف المواطنون والمراقبون هذا العدوان بأنه الأشد والأكثر دموية الذي يتعرض له مخيم نور شمس، ولكن بالمقابل لا زالت المقاومة تشتبك مع قوات العدو وتفجر العبوات الناسفة بآلياتها.
واضح أن الكيان الصهيوني يريد توسيع جرائم حربه في قطاع غزة لتشمل الضفة الغربية في إطار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الفلسطينيين.
في جبهة الشمال مع لبنان تعمق صواريخ حزب الله وطائراته الانقضاضية يأس المستوطنين من العودة إلى مستوطناتهم، وتحديدا بعدما رأوه في العرامشة وبيت هلل. التفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
ما يجري في الشمال يحفر عميقا في الوجدان الصهيوني ويؤسس لمرحلة من الفراغ على صعيد المستوطنات بفعل الضربات الموجعة التي تواجهها المقاومة الإسلامية. أكثر من 3000 صاروخ ومئات الصواريخ المضادة للدروع وعشرات الطائرات الانقضاضية وفق إحصائيات العدو جعلت المستوطنات الصهيونية في الشمال فارغة من قاطنها، وتعطلت فيها أعمال الزراعة والتجارة والسياحة. وبحسب موقع يدعوت أحرونوت الإلكتروني، فإن إخلاء المستوطنات يسجل كإنجاز لمصلحة حزب الله، فضلا عن المشاهد المروعة من الدمار ووجود منطقة مهجورة بالكامل في صورة لم يسبق لها مثيل داخل الكيان. المراسل العسكري لصحيفة يدعوت أحرونوت روم بن يشاي توقف عند حادثتي بيت هلل وعرب العرامشة، حيث تسببت مسيرات حزب الله بإصابة نحو 20 صهيونيا معظمهم من الجنود، ليستدل على تطوير حزب الله مهاراته وتحسين أداء السلاح الذي يستخدمه. وأشار بن يشاي إلى أن برمجة مثل هذه الطائرة من دون طيار تتطلب قدرات تقنية ومشغلين ذوي مهارات، وحزب الله تعلم ذلك، ويتضح أنه منظمة تتعلم تستخلص العبارة بسرعة وتحسن أداء السلاح الذي تستخدمه. حجم الضرر الذي يلحقه حزب الله في المستوطنات شمال فلسطين المحتلة ولد حالة من انعدام اليقين لدى المستوطنين بالعودة، وفي دلالة على حجم المأزق الذي يعيشه الكيان على صعيد النازحين قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الصهيوني أوري جوردن أنه يتفهم أهمية العودة في الصيف إلى المنازل وبدء العام الدراسي، ولكنه أضاف: لا يمكنني التعهد بذلك. ارتفاع نسبة المشككين بالعودة في صفوف المستوطنين إلى أكثر من 40% يترافق مع مناورة لعشرات الموظفين في شركة الكهرباء في حيفا استعدادا لأي ضربة محتملة لمنشآت تحتية حساسة في المنطقة. بموازاة ذلك أجرى المركز الطبي في حيفا مناورة بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية حاكت إصابة صاروخ مبنى سكنيا وإجلاء 100 جريح إلى المستشفى.
نعم، منذ اللحظة الأولى لاتخاذ قرار الحرب وجيش الاحتلال وبدعم مطلق من واشنطن والمنظومة الغربية يدك قطاع غزة بكافة أنواع الأسلحة الأمريكية محدثا دمارا هائلا وقتلا مروعا تجاوز 34,000 شهيد نصفهم من الأطفال، وتدمير قرابة 40% من قطاع غزة من خلال العدوان المفتوح. ومع ذلك فشل الاحتلال في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولم يفلح في إضعاف حركة حماس، ولم يستطع أن يفك الارتباط بين الشعب والحركة، بل إن كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية لا زالت توقع في صفوف جيشه الخسائر الفادحة في عتاده وعديده من الجنود والضباط. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال نجيكم لون هذا الوطن، يقطع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات البسكتان يكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاصب، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا دبينا يا أبطال القدس، نزامت هاجم تسكور صرخ الله أكبر. دعم الموج البحر السور تحاوط تسبع دامت هاجم تسكور تصرخ الله أكبر. تعمل موج البحر السور تحاول تسبع عن تسأل. جال الخوف ما يهزة تحفر أنفاق العزة تنزل من أرض غزة. لحظة تطلع حول الموت حتى وراهم طالب صدق عمره ما بيموت، والأرض لإلها صاحب ما يدركها بأي شروط. غزة رجالها يا مستمع دولي عيونك عمية ما بتشوف.
الرابعة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.